أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مبحث القراءة، ووصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة، وهي قراءة السورة بعد سورة الفاتحة. ووقع الاختلاف بين العلماء أنه هل يجب قراءة سورة كاملة أو نكتفي بقراءة بعض السورة. أي سورة بعضها يكون كافيا. نقلنا أقوال العلماء وانتهينا إلى عدم وجود إجماع بسبب هذا الاختلاف. درسنا من الآن يبدأ إخوان. يذكر المصنف الأدلة الدالة على وجوب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة، مثلا قراءة سورة القدر، قراءة سورة الناس، قراءة سورة الفلق، قراءة سورة النصر، سورة كاملة بعد سورة الفاتحة. يستدل المصنف بما رواه الشيخ الكليني عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه في رواية منصور، قال الإمام: لا تقرأ في المكتوبة، يعني في الواجبة في المفروضة، بأقل من سورة ولا بأكثر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام نهى وحرم الإمام قراءة أقل من سورة بعد الفاتحة، فمن خلال النهي الصادر من الإمام سوف نستفيد وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. فالرواية تدل على أن الإمام قد نهى عن قراءة أقل من السورة. هذا هو النهي الأول: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. هسه هذه ولا بأكثر، هذا نهي آخر، نهي ثاني موجود في الرواية، يعني ولا تقرأ أكثر من سورة بعد سورة الفاتحة، يعني ثلاث سور مثلا. إذن يوجد نهيان ذكرهما الإمام سلام الله تعالى عليه في هذه الرواية. هذا النهي يا أخوان واضح أنه إرشاد إلى الفساد، فمن يقرأ أقل من سورة أو أكثر من سورة بعد الفاتحة في هذه الحالة الإمام نهى، وهذا النهي إرشاد إلى الفساد. هكذا يصح الاستدلال إلى هنا بهذه الرواية. هذه الرواية أورد عليها المصنف إيرادين. الإيراد الأول، يقول المصنف: يشكل على الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة. أما دلالة، نقول إن الرواية ناظرة إلى تحديد مقدار ما يقرأ، فمن أراد أن يقرأ بعد الفاتحة فليقرأ سورة كاملة، فلا يقرأ أقل من سورة ولا أكثر من سورة. هذا مقام. أما مقامنا الذي نبحث عنه هو وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. فإذن الرواية ليست ناظرة إلى وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، وإنما ناظرة إلى تحديد المقدار الذي يقرأ بعد الفاتحة، وفرق بين المقامين. فإذن السورة هنا تارة ننظر إلى مقدارها، إلى عدد آياتها، وأخرى ننظر إلى السورة أنه يجب قراءتها كاملة أو لا يجب قراءتها كاملة. فإذا يوجد مقامان، فإذا الرواية ناظرة إلى تحديد المقدار، تحديد مقدار ما يقرأ بعد الفاتحة، ولا إشارة فيها إلى أن ما يقرأ بعد الفاتحة وجوب قراءة سورة كاملة، ففرق بين المقامين. ولذلك نقرأ من الكتاب إخوان، يقول المصنف: ويمكن أن يقال، هذا الإشكال الدلالي، هي لا تدل على وجوب قراءة السورة اللي هو محل كلامنا، اللي هو محل النزاع، وجوب قراءة السورة، بل إن من أراد قراءة السورة فليقرأ سورة واحدة بلا زيادة ولا نقيصة، لكن يقرأها على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، الرواية لا دلالة فيها على ذلك. وإذا ما اتضح البحث عندك، تقول إذن الرواية يوجد فيها احتمالان: احتمال أنها تدل مثل ما استدل بها القائلون بوجوب قراءة سورة كاملة، أن الرواية تدل على وجوب قراءة سورة كاملة، على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا احتمال. احتمال ثاني أن الرواية في مقام تحديد ما يقرأ في الصلاة، ما يقرأ في الصلاة، تحديد ما يقرأ في الصلاة، واضح يكون ماذا؟ سورة واحدة بلا زيادة وبلا نقيصة. فإذا جاي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى المقدار، أننا نحتاج إلى قراءة سورة واحدة، لكن هذه السورة الواحدة على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، على نحو الجواز، لا إشارة في الرواية. إذن مع وجود هذين الاحتمالين في الرواية يا أخوان، بعد قول وياي، الرواية ماذا تكون؟ تكون مجملة، وإجمالها يكون مسقطا لحجيتها. إذن الرواية من ناحية الدلالة ليست تامة، هذا هو الإشكال الدلالي. وأما الإشكال السندي، لاحظوا الكتاب وياي أخوان: فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي الثقة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، خلونا خط تحته، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم. محمد بن عبد الحميد تقدم بحثه في الفتوى 9 من بحث القيام في صفحة 231. بحثنا محمد بن عبد الحميد وسيف بن عميرة ومنصور بن حازم، فإذا ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. أحمد بن إدريس ثقة، وهو شيخ الشيخ الكليني، هم ما عندنا مشكلة. مشكلتنا وين راح تصير؟ في أحمد بن محمد بن يحيى. أخوان، هذه الرواية للحق والإنصاف أخذت من وقتي الكثير، وبحثت بحث مطول حول هذه الرواية، فننتقل إلى سند هذه الرواية. أخوان، نحتاج إلى ورقة وإلى قلم. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 314، في صفحة 314 الحديث 12. جاي نقرأ من الكافي، ها أخوان، هذا الكافي أمامي. أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد، كمل، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عمير، عن منصور بن حازم. زين، هذه الطبعة من طبعة الكافي، هذه آخر نسخة محققة، اللي هي تحقيق مركز إحياء التراث، اللي هو مركز بحوث دار الحديث. هذه آخر طبعة محققة وتحقيقها تحقيق جيد جدا قياسا بالطبعات الأخرى، وهي طبعة تقريبا مكونة من 15 جزء، يعني الأصول والفروع بالنسبة إلى الكافي. هذه الرواية وين موجودة أخوان؟ هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي. زين، في كتاب الاستبصار، في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 314 حديث 1167 أخبرني الشيخ أبو عبد الله يعني الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن، ركز أخوان، أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد إلى آخره. زين، إذن يتبين الاستبصار عندما نقل عن الشيخ الكليني ماذا كتبه؟ أحمد بن محمد بن يحيى. زين، التهذيب في الجزء الثاني صفحة 70 حديث 253 محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد إلى آخر السند. واضح في كتاب الكافي. زين، الوسائل، الوسائل أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد إلى آخر الزين. إذن يتبين أن صاحب الوسائل، صاحب الوسائل منين ماخذ هذه الرواية؟ ها أخوان، ماخذها من كتاب الحمد لله، ماخذها من كتاب الاستبصار، لأنه في كتاب الاستبصار عندما نقل عن الشيخ الكليني ذكر أن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى. إذن في كتاب الكافي محمد بن أحمد، في كتاب الوسائل أحمد بن محمد بن يحيى، في كتاب الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى، في كتاب التهذيب محمد بن يحيى، فأين الحق؟ طبعا عندما نعود إلى هذه النسخة المحققة من كتاب الكافي اللي هي في الجزء السادس في صفحة 151 رقم الحديث 4990 يقول الشيخ الكليني أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، هنا يعلق المحقق، يعلق المحقق يقول في الوسائل والاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى، وفي التهذيب محمد بن يحيى، وفي بعض نسخ الاستبصار محمد بن أحمد بن يحيى. واضح الفرق شلون صار؟ إذن بعض نسخ الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى، بعض نسخ الاستبصار محمد بن أحمد بن يحيى، والمتكرر في الإسناد رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد، والراوي عن محمد بن أحمد في إسناد الكتب الأربعة إما هو أحمد بن إدريس أو محمد بن يحيى. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذا لا يمكن أن نتجاوز هذا الاختلاف بالنسبة إلى هذه الأحاديث. نبدأ خطوة خطوة أخوان. أما كلام المصنف لا يعتد به باعتبار أنه نقل الكلام هذا عن صاحب الوسائل. يبقى أن صاحب الوسائل عندما نقل ما نقل عن كتاب الكافي، وإنما نقل عن من؟ وإنما نقل عن كتاب الاستبصار، ونقله عن كتاب الاستبصار إذن لا نحتاج إلى كتاب الوسائل، فنذهب إلى ماذا؟ إلى كتاب الاستبصار. نأتي إلى كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي. كتاب الاستبصار ذكر أحمد بن محمد بن يحيى، فنسأل أنه هل توجد نسختان من كتاب الكافي، بمعنى وصلت نسخة أخرى غير النسخة المتداولة بين أيدينا إلى الشيخ الطوسي؟ لو كانت هناك نسخة أخرى وصلت إلى الشيخ الطوسي من كتاب الكافي غير النسخة التي وصلت إلينا، لكان كلام الشيخ الطوسي موحدا في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب. ففي كتاب الاستبصار قال أحمد بن محمد بن يحيى، في كتاب التهذيب قال محمد بن يحيى. إذن هنا ماذا نصنع؟ يتبين أن الشيخ الطوسي لا يوجد لديه نسخ متعددة للكافي، ونحن نعلم أن كتاب الاستبصار من ناحية التأليف متأخر عن كتاب التهذيب، بل أن كتاب الاستبصار يوجد فيه تصحيح لكثير من أسانيد التهذيب، بل أن كتاب الاستبصار توجد فيه استدراكات على ما ذكره في كتاب التهذيب، بل أن كتاب الاستبصار ألفه الشيخ الطوسي وسبب التأليف هي الروايات المتعارضة أو الروايات التي يوحي مثلا الرواة بنقل الروايات بوجود تعارض واختلاف. فإذن إذا دار الأمر بين التهذيب وبين الاستبصار فبلا ريب نقدم كتاب الاستبصار على كتاب التهذيب. فإذن كتاب التهذيب هم نطلع منين؟ هم نطلع من الحساب. إذن كتاب الوسائل طلعناه من الحساب، ما ذكره المصنف هم نطلع من الحساب. إذن بقي ماذا؟ إذن بقي كتاب الاستبصار وكتاب الكافي، وانتهينا إلى أنه لا توجد نسختان للكافي، نسخة وصلت إلينا ونسخة وصلت إلى الشيخ الطوسي، لأنه لو وصلت النسخة إلى الشيخ الطوسي لكانت النسخة موحدة مو متعددة، بينما الشيخ الطوسي في الاستبصار هو غيره في كتاب التهذيب. إذن نحتاج إلى تحقيق أكثر. من هنا نقول أخوان، بالتتبع في الطبقات وجدت أن أحمد ابن إدريس عندما ينقل عن أحمد بن محمد، وينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو كثيرا، وينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى، واضح إلى هنا، وينقل عن محمد بن أحمد، الفكرة صارت واضحة؟ إذن أحمد بن إدريس ينقل عن كل هؤلاء، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو الكثير، وعن أحمد بن محمد بن يحيى. فإذن هؤلاء الثلاثة ينقل عنهم أحمد بن إدريس، وأما محمد بن أحمد، طبعا راجعت الكافي فوجدت أن أحمد ابن إدريس ينقل عن محمد بن أحمد في 20 مورد من دون أن يقيد محمد بن أحمد بأي محمد بن أحمد. في كتب أخرى مثلا بالاستبصار بالأمالي ينقل أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، هذا من جهة أحمد بن إدريس. أما محمد بن عبد الحميد الذي ينقل عنه في 5 موارد محمد بن أحمد مطلقا كما في موردنا، الذي ينقل كذلك عن محمد بن عبد الحميد محمد بن يحيى، وهذا في كتاب الاستبصار والتهذيب ونقلوها عن كتاب الكافي. في كتاب الاستبصار الذي ينقل عن محمد بن عبد الحميد هو أحمد بن محمد بن يحيى فقط روايتنا اللي هي محل ابتلائنا، لا تقرأ في المكتوبة. إذن فقط في الاستبصار بهذا المورد فقط أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد، الذي ينقل عن محمد بن عبد الحميد في مورد آخر محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في عدة موارد من كتاب الاستبصار والتهذيب. أما أحمد بن محمد مطلقا عن محمد بن عبد الحميد كثير، أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد الحميد كذلك يعني البرقي هم كثير، أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد فقط في مورد واحد في كتاب التهذيب. في كتاب التهذيب أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد مورد واحد فقط في كتاب الزين. إذن هنا نقول بأي كلام نأخذ؟ نقول أن محمد ابن أحمد، محمد ابن أحمد عندما ذكر مطلقا، فإذا الشيخ الكليني عندما ذكر محمد بن أحمد بصورة مطلقة، ها واضح أن محمد ابن أحمد عند الإطلاق واضح أنه ينصرف إلى الشخص المعروف، وقلنا هذه قاعدة موجودة عند المحدثين أن الشخص المعروف لا يحتاج إلى تقييد باسم الأب والجد والعم والكذا والكنية والعشيرة والقبيلة، لا لا لا، وإنما ينصرف بالإطلاق إلى الشخص المعروف، ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى ذكر مقيدات أخرى. فهنا المراد من محمد بن أحمد هو محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. وأما ما ذكره في كتاب الاستبصار وهو أحمد بن محمد بن يحيى، فهنا أن نقول أن المراد أحمد بن محمد بن يحيى ينقل عن محمد بن عبد الحميد، نقول فقط في كتاب الاستبصار لا يوجد مورد آخر لا في كتاب التهذيب ولا في كتاب الاستبصار إلا هذا المورد اللي هي روايتنا. فإذا احتمال الخطأ شو يكون؟ احتمال التصحيف، احتمال واضح يكون كبير إلا في هذا المورد أحمد بن محمد بن يحيى في كتاب الاستبصار. أما محمد بن يحيى في كتاب التهذيب، محمد بن يحيى في كتاب التهذيب عندما نعود إلى المراد من محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار الثقة والد أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ولكن إذا قلنا أن محمد بن يحيى محمد بن يحيى، كما نقل ذلك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. ولا يوجد مورد آخر فيه محمد أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى في كتاب التهذيب إلا هذا المورد اللي هو محل كلامنا. هنا نقول أحمد بن إدريس من مشايخ الشيخ الكليني، ومحمد بن يحيى العطار كذلك من مشايخ الشيخ الكليني. ولذلك نجد أن البعض يقول كلمة عن اشتباه، بل المراد أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، لأنهما كلاهما شيخا الشيخ الكليني. فإذا هنا كذلك نقول احتمال الاشتباه في كلام الشيخ الطوسي تصحيف أو كذا. إذا نعود إلى المراد من كتاب الكافي وهو محمد بن أحمد، ويكون المراد منه ماذا؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عمران الأشعري القمي. إذن إلى هنا أخوان نقول أنه بالنسبة إلى ما ذكره المصنف من ناحية السند، من ناحية السند، إلى هنا انتهينا توضيح ما نريده. أما بالنسبة إلى ما ذكره المصنف بعد على هذا الكلام، ما نقدر نلتزم بما ذكره المصنف، لأن المصنف نقله عن الاستبصار، والاستبصار كما ذكرنا سابقا لا يمكن التمسك به. نقرأ أخوان من الكتاب. يقول على أن سندها اشتمل على محمد بن عبد الحميد، وقد قال النجاشي محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر. هذا تقدم الكلام فلا أعيد. ومن المحتمل رجوع الضمير في وكان إلى عبد الحميد الأب لا إلى محمد الإبن، ويكفي الإجمال في عدم ثبوت وثاقته إلا أن يستظهر بقراء رجوع الضمير إلى الإبن. زين، هذا قلنا كله قد تقدم، ونحن رجحنا أن الكلام يكون أو الضمير يعود إلى محمد لا إلى عبد الحميد. ثم يقول المصنف حفظه الله على أن أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى مشترك، لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. إذن هذا هو من؟ هو أحد الأحمدين، وهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأب في كامل الوثاقة والجلالة، كما أنه بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الآباء ثقات، أما الأبناء لا طريق لتوثيقهم إلا شيخوخة الإجازة والترضي. ونحن تقدم سابقا أننا انتهينا إلى أن شيخوخة الإجازة تعتبر من أمارات التوثيق، وأما الترضي كذلك يعتبر من أمارات التوثيق. وهنا يوجد ترضي من قبل الشيخ الصدوق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وننتهي إلى أنه ثقة. إذن إلى هنا لا نريد أن نتكلم من ناحية السند. المصنف يبني على أن السند ليس تاما، لأنه ذهب إلى ما ذهب إليه أستاذه الشيخ السيد الخوئي رحمه الله على أن الرواية ماذا؟ على أن الرواية في توثيق محمد بن عبد الحميد يعود الضمير إلى ماذا؟ يعود الضمير إلى الأب دون الإبن. ولذلك المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، فالرواية من ناحية السند غير تامة الدلالة عند الشيخ المصنف حفظه الله. إلى هنا انتهينا من أن هذه الرواية لا تصلح لا سندا ولا دلالة على رأي المصنف. ثم يقول المصنف بعد ذلك، يقول المصنف بعد ذلك الآن لو سلمنا دلالة رواية محمد بن عبد الحميد يعني على ما تقدم، يعني ما يعني بالنسبة إلى رواية منصور بن حازم، وتنزلنا وسلمنا أن هذه الرواية صحيحة سندا وتامة دلالة على أنه لا بد من قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة. ولكن توجد رواية أخرى تدل على عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة، أو على بعض السورة بعد سورة الفاتحة. خلي نقرأ هذه الرواية أخوان. ثم إنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. إذن بعد ما نحتاج لا إلى سورة كاملة ولا إلى ماذا ولا إلى بعض السورة. فإذن إلى هنا رواية منصور تدل على لزوم السورة، رواية علي بن رئاب تدل على عدم لزوم السورة بعد سورة الفاتحة. إذن واضح، إذن يوجد تعارض، لأن الأولى دلت على الوجوب والثانية دلت على عدم الوجوب. الآن تعالوا معنا إلى خارطة التعارض. إذا تمكننا من الجمع العرفي فبها ونعمت، إذا ما تمكننا نصل إلى التعارض المستقر. هنا نقول بالإمكان أن نتمسك بقواعد الجمع العرفي ما بين هذه الروايات، وذلك لأن رواية منصور بن حازم ماذا قال الإمام؟ لا تقرأ في المكتوبة، لا تقرأ في المكتوبة. إذن هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الدلالة على المنع أو على الحرمة، يعني حرمة ترك الأقل أو الزيادة، بل لابد أن تأتي بسورة كاملة. ومن هنا استفدنا الوجوب، نهانا الإمام نهي، والنهي ظاهر في الفساد، النهي إرشاد إلى الفساد. فإذا هنا نقول رواية منصور ظاهرة في الوجوب. وأما بالنسبة إلى رواية علي بن رئاب فهي صريحة في الجواز، فهي صريحة في الجواز. فهنا مع ظهور الأولى وصراحة الثانية، فبقرينة صراحة الثانية نؤول الظهور في الرواية الأولى، فبدل من الحمل على الوجوب نحملها على ماذا؟ نحملها على الاستحباب. فإذا أولنا الرواية الأولى بما ينسجم مع صراحة الرواية الثانية، فإذا نحمل الرواية الأولى على ذكر السورة الكاملة بعد الفاتحة في رواية منصور، نقول يستحب لك أن تقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة. إذن عن طريق الجمع العرفي تمكننا بحمد الله تعالى من الجمع ما بين هاتين الروايتين، وانحلت المشكلة، انحلت المشكلة إلى هنا. ولكن يقول المصنف، خلي نقرأ هذا من الكتاب بعد ذلك أعلق: ويتحقق الجمع بحمل الأولى على الاستحباب، بحمل الأولى على الاستحباب. يقول: ولا معنى بعد إمكان الحمل على الاستحباب لحمل الثانية على التقية، لأن بعض الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا إنه بالنسبة إلى رواية علي بن رئاب، باعتبار أنه قالوا، هذا اللي قلناه أخوان المرحلة الثانية، قالوا إن التعارض ما بين رواية منصور ورواية علي بن رئاب، التعارض بينهما يكون تعارضا مستقرا وليس تعارضا غير مستقر. فإذا كان تعارضا مستقرا ننتقل علما إلى المرجحات، موافقة الكتاب مخالفة العامة. يقول: نجد أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، هذا يوافق ماذا؟ يوافق العامة. فإذا هذه الرواية صدرت ماذا؟ صدرت تقية، صدرت تقية. فإذا كانت صادرة تقية، إذا نعود إلى الفقرة الموجودة في الرواية الأولى لا تقرأ في المكتوبة، وننتهي إلى وجوب قراءة السورة الكاملة بعد الفاتحة. الفكرة واضحة إخوان؟ المصنف شي يقول؟ يقول: نحن بعد أن تمكننا من الجمع العرفي ما بين الروايتين، بعد ماكو مبرر ننتقل إلى التعارض المستقر ثم نرجح بالموافقة والمخالفة. ولذلك نقرأ العبارة من جديد إخوان: ولا معنى بعد إمكانه، إمكان من؟ بعد إمكان الجمع العرفي لحمل الرواية الثانية على التقية، يعني لا معنى للانتقال إلى التعارض المستقر بعد إمكان التعارض غير المستقر. إن شاء الله الفكرة صارت واضحة إخوان. ثم يقول المصنف: بعض الأعلام وقفوا عند رواية علي بن رئاب، فقال إن رواية علي بن رئاب نحملها على حالة الضرورة وعلى حالة الاستعجال، وعندنا قرينة على أننا في هذا المورد نحملها على حالة الضرورة والاستعجال، وهذه القرينة هي رواية الحلبي. فإذا لغرابة رواية علي بن رئاب فكر الأعلام للتخلص من هذه الرواية. فإذا حملنا رواية علي بن رئاب على حالة الضرورة والاستعجال، والجواب عليكم بعد يا إخوان، إذا قول وياي، إذا الرواية تكون بعد دالة على مطلبنا لأنها تكون أجنبية عن المقام، بعد واضح تكون أجنبية على مقامنا. فإذا سلمت بأنها أجنبية لأن حالة ضرورة واستعجال، احنا جاي نتحدث ونتكلم أنه فيما إذا كان المكلف مختارا، لا مستعجل ولا ضرورة، إذا قبلت بأجنبيتها فبها ونعمت. تقول أن رواية علي ابن رئاب تكون ماذا؟ تكون أجنبية. وإذا ما قبلت فنقول إن رواية علي ابن رئاب دلت على أنه إذا قبلت بالأجنبية إذا انتهت المشكلة، وإذا قلت لا مو أجنبية لا زالت تدل على موردنا. نقول رواية علي ابن رئاب ماذا تقول؟ إخوان رجاء ركزوا وياي بهذا المطلب. تقول الرواية: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، تجوز أي لوحدها في الفريضة. إذن يتبين أنه في جميع الصلوات نكتفي بالفاتحة بالنسبة إلى هذه الموارد: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة الليل، صلاة الكذا، صلاة الكذا، في السفر، في الحضر، في واضح. إذن مطلق الرواية نكتفي بفاتحة الكتاب، واضح الفكرة إلى هنا. إذا حملنا رواية علي بن رئاب على حالة الاستعجال أو حالة حالة الضرورة، حالة الاستعجال وحالة الضرورة فرد شائع لو فرد نادر، أجب، فرد نادر. فإذا كان فردا نادرا، إذن حمل الإطلاق على الفرد النادر هل هو من عمل الحكماء؟ لو تكون الحالة حالة مستهجنة، تكون الحالة حالة مستهجنة، الأحكام عندما تطلق من المولى تطلق على أنها هي الأحكام الأولية التي تكون كاشفة عن ماذا؟ عن الأحكام الأولية الواقعية. أما أن الإمام يطلق الكلام ويريد الفرد النادر، نقول هذا عرفا يعني وحتى عند أهل الشريعة مستهجن. إذن لا يصح حمل رواية علي بن رئاب على ماذا؟ على الفرد النادر، وهو الاستعجال والضرورة. إذن شنو اللي تريد تقوله يا شيخنا المصنف؟ يقول نكتفي بالجمع العرفي، ما دام تمكننا من الجمع العرفي ما بين الروايتين يكون هذا كافيا. يعني أن فاتحة الكتاب هنا في هذه الحالة نتمسك بها هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأولى، غاية الأمر أن السورة الكاملة بعد سورة الفاتحة ذكرها يكون ماذا؟ ذكرها يكون ذكرا مستحبا. ونحن ذكرنا أخوان في الدرس الماضي عندما ذكرنا الأقوال، قلنا أن بعض الأعلام ذهب إلى من؟ ذهب إلى استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. نقرأ أخوان: واحتمال حمل الثاني على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. يقول: فحمل هو حمل للإطلاق، إطلاق من؟ إطلاق رواية علي بن رئاب على الفرد النادر وهو مستهجن. فإذا هذا الحمل، حمل الضرورة والاستعجال، لا يمكن الإيمان به. إذا نعود إلى كلامنا الأول وهو كلام صحيح، حيث نقول أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما ذكر هاتين الروايتين الجمع بينهما، نقول أن رواية منصور بعد التنزل عن سندها ودلالتها، نقول أنه يستحب ذكر السورة الكاملة بعد سورة الفاتحة. الفتوى الرابعة، ما بقى وقت أخوان، تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.